المروءة تكون مخالفة الهوى. قال معاوية: المروءة تدرك الشهوات واحتياج الهوى، فاتباع الهوى يثمن المروءة أن يبعدها، ومخالفة يدعسها. والإنسان حين يحضر هذا الكلام الآن ونقول المروءة، فكثير منا ومع كثير الأسف لا يجد المروءة، لأننا في زمن اختفت واندثرت فيه المروءة. أين المروءة؟ أين الرجولة؟ أين الخشوع؟ هذه معاني انتهت وانقضت واندرست. إن الذي انتقد الآن فتاة من صفات الرجال، أما صفات الرجال الأمم أبدا لم يعد شيء منها موجود، وسيأتي معنا لا أحب أن أتوسع في مسألة، ستأتي معنا في توسع جميل، فهناك منزلة ما منزلة المروءة يعظم فيها رجال ذو المروءة الذين عنده المروءة. المقصود الآن ابتداء أن الفتوة والرجولة والمروءة أن تقال دعوة، أن يكون عندك كما كتبنا الأول عزيمة شر وشجاعة نفس وفضل ساعه، ان تقال دعوة او لا تسليم في اي مسألة من المسائل، في اي شهوة من الشهوات، في اي عمل من الاعمال تريد ان تفعله وهو يوافق هواك، المروءة ان تتركه. تتركه مروءة ويكفيك في هذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمار، قال عمار رجل لو لم يعرف الله لم يعظه، وان كان حديث في بعض لو لم يعرف الله لم يعظه. مروءة هذه المروءة انه ان المعصية تنادي المروءة عنده. ولذلك شيخ الاسلام ابن تيمية يقول ابن القيم استقيت شيخ الاسلام يوما في مسألة فقال هي ليست بحرام ولكنها ليست من فعل ذوي المروءة. قد يكون الفعل ليس حراما ليس عيبا ولكنه ينادي المروءة. قد تسأل عن أمثلة لهذا وقد يستحيا من ذكرها، ولكن أنزل ما يعني يقصر على بالي الآن الرجل الذي يرسل لا يستحي أن يشترط كما قال أحد الإخوان يا ابن المسجد أن يشترط في زوجته أن تجيب الرجل ويستاذ لعله كذا. هذا الفعل أقل ما يطلق عليه كما قال الشيخ سبحان أنه من خوارب المروءة، من خوارب المروءة أن تفعل واحد مثل هذا الفعل أو أن يريد رجل هذا الفعل ثم يتحدث فيه. ينبغي أن يستعد أن يكون رجلا حتى وإن صنع هذا فليس مما ينكر، وقوارب المروءة كثيرة. المقصود هنا أن ترك الدعوة بمخالفة الهوى مما يغذرها المروءة، مما يغذر المروءة ويكثرها ويجعلها دينا عظيما. التاسع والعشرون ألم من يوم إلا والأرى والعقل يعتمدان، يعني يضطرعان، يعني بخلف يختلف يتطارعان، ما من يوم إلا والحق والهوى يعتمدان في صاحبه، فأيهما طغى على صاحبه طالا وتحكم وكان الحب له. قال ابو الدرداء اذا اجتمع اذا اصبح الرجل اجتمع هواه وعمله، فان كان عمله تبعا لهواه فيومه يومه، وان كان هواه تبعا لعمله فيومه يوم صالح. يوم صالح نسال الله ان يمسح ايامنا. نعم يوم هذا الذي تعيشه قرأت منذ لحظات عرضا ان احد التابعين سمع برجل يحكم الله في مكان ولم يخرج الى الناس ولم يتكلم مع الناس منذ سنين، يقول فذهبت اليه وقلت بالله عليك كلمني منذ كم وانت هنا؟ قال منذ اليوم. قال منذ اليوم فهم مضى لا يدري ما الله صالح به، وغدا سياتي لا ادري ما الله صالح به، وانا اعيش اليوم فاسال الله ان يرحمني اليوم. هل تعيش يومك؟ يومك هذا تريد منه ان يكون احسن ايام عمرك، ان تعتقد ان هذا اليوم الذي انت فيه ستموت فيه، فتنتقل الى الله فيه. وقد سبق معنا ان ذكرنا اننا انما نعيش بهذه الدنيا ونحن لا نحب البقاء فيها، وانما نرضى بذلك لان الله منع بنا ذلك. فقط نعيش بالرضا، ان الله اننا نرضى بعيش الدنيا. لماذا؟ لان الله احيانا فنحن نعيش، ولو اراد ان يقبضنا لكنا بذلك ايضا راضين. صلى الله على النبي محمد. الحديث في صحيح البخاري أنا أقول وليت الله عليه وسلم قال: ليلة وجعي الذي مات فيه إن عبدا خيره الله بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائن الأرض، بين الدنيا والخلد فيها ومفاتيح خزائن الأرض ثم الجنة، وبين لقاء الله والجنة فاختار لقاء الله. هذا الصلاة على المؤمن عليه وعلى اله الصلاه والسلام شيء والله من العجب العجاب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخير بين الدنيا ان يعيش في الدنيا فيخلد فيها الى ان تقوم الساعه، وعيشته هذه يكون ملكا مفاتيح خزائن الارض، لا مستضعفا ولا مدهونا ولا شيء غير ذلك، وانما معه مفاتيح خزائن ليس فقيرا ولا محتاجا. فإن الخلد في الدنيا والخلد فيها ومفاتيح خزائنها ثم الجنة، هذا كله لن يفرق من أجله يوم القيامة شيء. ومع ذلك يختار النار. ألا ترى أن هذا عجيب؟ لو أن أحدنا خير بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائنها ثم النار لفتح صح ده ان يملك هذه الدنيا. ان هذا يعرض كل يوم علينا، نسال الله يفتح قلوبنا. كل يوم يعرض علينا الدنيا للاخره فتختلف، هذا واضح، مع انه لا مفاتيح خزائنها ولا كل فيها ولا جنه، ومع ذلك تختار الدنيا. ولذلك اتفقنا اظن في اول درس او في الدروس دون هذه الدروس ان الذي عنده العلم واليقين ثم لا يعمل فهواه اما مكذب واما مجنون. فقلتم مجنون، فالواضح ان الناس في هذه الحياه العرض مجانين. قلت رايي ان لا اخطب الجمعه الماضيه، ولكن لو خطبت لقلت ولعل هذا ياتي في بعد جمعتين ان شاء الله. ان شاء الله لو خطبت لقلت اخوتي خطيب الجمعه الماضيه تكلم عن النار، كان احد القضاء وصف النار وصفا ملحدا، وكنت وعدتكم بان بمحاضره عنوانها اعملوا ما جئتم، ستكون ان شاء الله الاثنين خالص وصف الجنه وصف النار اعملوا ما جئتم. وصف النار وبكى الناس وامتلأ الناس المسجد بكاء وصياحا وخرافا. اي والله. وفي الصلاة قرأ آيات فزاد صراط الناس في الصلاة. ليخرج ولكن وجدت بعد الصلاة مجرد ان خرجوا امام المسجد ضحك وتأييد وكلام وانذار ولحم سبحان الله اين النار؟ وانذر دخلت دقيقة على الأكثر عرض الزفاح كنت تذكر ودخلت النار. والآن انتهت القضية، ذكرني بها الآن أقول القول سبحانه لا الله غيره. فقال صح العلم له لذة ولكن العمل موت، فالناس يتلذذون بالسماع ولا يعملون. هذا هو الواقع، هذا هو الشرط. الناس لو غيرنا لو قال لا الامر على هذا على هذا الوضع تختار الدنيا ولا الاخره؟ شويه الاخره طبعا، لكن في العمل
حين يعرف العلم يعرف عليك عملا. لماذا تكون في الطريق في نفي الجهل وتقوم بالقول والكلام؟ نسأل الله ان يبيعنا من ربنا حين تختار تعمل عمل اضافي ثلاث ساعات بعد المغرب وتاخد 50 جنيه ولا تتعدي المغرب وتروح وتحضر دروس وتتعلم على سلسله تبعني وتدخل الجنه؟ لا لا، 50 جنيه على المجال اخترت الدنيا بالاخره تختارها بالسحر وتتكلم بانك اخترت قول الكلام. نختارها كلاما لذلك كل يوم الهوى والحق ليس في اليوم في كل لحظه في كل حياه في حركه الحياه ان كانت في هواه وان لا لربه. وهذا معنى قول الامام احمد ان الناس هي العلماء احوج منهم الى الطعام والشراب، فان الرجل يحتاج الى الطعام والشراب مره او مرتين في اليوم ولكنه يحتاج الى العلماء مع كل هذا الشرب. كل لحظه انت تحتاج الى علم لتنمو. إذا كنت في داخل الحمام تدخل فيه، نجيب لك إيه؟ هداك تدخل فيه، تخرج فيه، تدخل فيه، تروح للشباب تروح فيه، ترجع عليه. كل هذا تفعله لماذا؟ تحتاج إلى العلم فيه لتنوي نية صالحة، لا من فعلة وإن ظهرت إلا ونذر لها بما ننجم وكيف ليه؟ وإزاي؟ لما وكيف ان فعلت من فورا؟ فان كانت صباحا لاول يوم كده تابعت هواك فيومك كله لهواك وخسرت الله، وان كان من اول يوم مع الله فانت مع الله وهواك مع الله. محمد بن كناز رضي الله عنه يصف خالد خالد ابراهيم بن ادم فيقول اهان الاوان فتجنبه الهوى رحمه الله. ده مين ده؟ وهو ندم اهان الهوى. كل ما الهوى يراوده عجبه الجبار يدي الهوى على اخاوي يرميه. اهان الهوى حتى تجنبه الهوى. مثال انت في مجلس وانت بينك وبين واحد من الناس قضيه زعل حياة يقول لك ثم هو بين هؤلاء هذا من الهوى لانك تعلم فيه من الخير اضعاف اضعاف ما تعلم فيه من الضر ولكن حياة يقول لك قل عنه هو كذاب هو حرام موجود الثاني فاذا خالفت هواك فقل والله ما اعلم عليه الا خيرا وشيء طيب وبارك واعرف عنه كذا وكذا 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 تغيب خواطر كذا تغيب الشيطان. وذكرنا ان هذا ايضا من علاج الهوى بغير الشيطان. فاذا روادك الهوى مره ثانيه تقوم انت تعمل عكس وتمدحه وتمدحه. روادك الهوى مره ثانيه تعمل ايه؟ تعمل عكس وتمدحه وتمدحه يراودك الهوى مره ثانيه. ابدا ما يكفيك يخاف ان تمدحه يخاف ان تمدحه فلا يأتيك ابدا. المقصود ان الهوى والعقل يحتاجان فاذا اتبع العبد هواه فيوم يوم يوم وان اتبع العبد ربه وقال هواه فيوم يوم يطالب. تمام ثلاثين ان الله سبحانه وتعالى جعل الخطا واتباع الهوى قرينين. جعل الخطأ واتباع الهوى قرينين وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين. كان بعض السلف يقول إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد فخالف أقربهما من هواك فإن أقرب ما يكون الخطأ في متابعة الهوى. في متابعة الهوى معذرة أقوم إليها رقم 34 أن اتباع الهوى يغلق عن العبد ابواب التوفيق ويفتح عليه ابواب الخذلان. كل اثنين دول 30 و 34 مع بعض ان الله سبحانه جعل الخطا واتباع الهوى قرينا فطالما ان العبد متبع لهواه فهو مخطئ. كل ما يجي غلط يلاقي الفضل عملها غلط 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 فهو محروم من التوفيق
اتباع الهوى يغلق عن العبد ابواب التوفيق ويفتح عليه ابواب الخذلان.
يصدره الله احوج ما يكون الى الله.
فيظل العبد يقول يا لو وفقت
في المساله دي
كان حصل كذا وكذا لكن غلطت. لماذا اخطأ لاتباع الهوى؟ قال الله يا داود انا جعلناك خليفه في الارض تحكم بين الناس ولا تتبع تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى
فيضل.
غلط
اتباع الهوى مضلت عليك عبد.
وقال الله
ولو اتبع الهوى هداكم لايه؟ لفسدت السماوات والارض.
تمام سنين تتامل هذه الايه
شيء عجيب جدا قوي جدا. السماء والارض ومن بينهما فاسد
بمتابعه الهوى لانه سيكون كل هذا خطا. ولذلك قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. وقال الله فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. ان تعدلوا
اتباع الهوى مخطئ مرجع في الخطا. ولهذا
نهى
الله عن
متبع الهوى. قال ولا تطع من ارسلنا بلده عن ذكرنا واتبع هواه
كان يخطئ خطاه يجد الغلط.
ولذلك هذا المتبع للهوى تجده دائما يصد عن طريق الاخره. نسال الله ان يذكرنا الاخره دائما. قال الله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى فتردى فردى الهلاك في اتباع الهوى. نعوذ بالله من الهوى. اتباع الهوى ردى هلاك. واشكلت علي الآية قول الله سبحانه وتعالى ومن ايه فما الهوى سلطان. لا ان متبع الهوى غدا. متبع الهوى بصفه دائمه في الردى. قال الله سبحانه وتعالى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فتردى او غدا الهلاك الدائم النهائي في ان تتبع هواه في ان تتبعه اتباعا دائما فيجعلك تردى تردى دائما. وقال الله سبحانه وتعالى ومن اضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. قال سبحانه وتعالى يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الايمن وانزلنا عليكم المن والسلوى كلوا. شفت يا ابن ادم كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. ومن يحمل عليه غضبي يا انت معايا ومن يحمل عليه غضبي قد هوى. قد يكون معناها هوى يعني فقط. وذكرنا ان اتباع الهوى يسقطك من عين الله. وقد يكون معناها ان الذي يغضب عليه الله يجعله يتبع هواه. ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. صار صاحب هوى
بل صار هو هوى
حديث ولا يكونن من امتي اقوال تتجارى بهم تلك الاهواء فلا تدع عرقا كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يدع عرقا ولا مزقا الا دخله. اللهم اجرنا من الهوى يا رب ونجنا من الهوى يا رب. نعم الهوى ينقل عروقا مفاصل فيصبح كل هوى. ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. يبقى هوى
كل هوى
لان الله غضب عليه. ومن يحمل عليه غضبي فقد هوى. ولا تظنن هذه النهايه بل فسر الله في الايه التي تليها فقال واني لغفار واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. اللهم اجعلنا من المهتدين يا رب.
نعم حتى وإن اتبعت هواك رسحا من الزمن والبرهة من الدهر فإن الله غفار الله لك الحمد باب التوبة مفتوح وإني لغفار يغفر الله لك الغفار فإنك تعود إليه فيغفر لك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا مما زال المقصود أنه اتبع الهوى في غضب من الله فهو مع الخطأ دائما محروم من التوفيق مصحوب بالخذلان كلما تكلمه يقول لك هي المسألة ما كانش فيها توفيق لم يكن كلمة توفيق لأنها طاعة الهوى فتراه يلهج لكن ابن القيم لأن الله لو وفق لكان كذا وكذا وقد سد على نفسه طرق التوفيق باتباعه الهوى قال سويد بن عياض من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق ومسألة التوفيق هذه هو المسألة المهمة جدا كما قال الشاعر وإن لم يكن من الله توفيق في الفتى فأول ما يجني عليه امتهاده يجتهد ويذهب ويجيء ويصبح ذا عمل كثير ولكن يحرم التوفيق فيصبح عمله كله بالغضب وبالبدال بصفة دائمة والله عز وجل يوفق من استعان به وصاحب الهوى محروم من التوفيق لانه ابتعد عن الله ووافق هواه فحرم الله من التوفيق تجده يخطو خطوة فلا يبدل تصفع غلط فيعود ثم يعود يخطو خطوة اخرى فيحرم من التوفيق انظر الى يوسف عليه السلام عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال الله ولقد همت به وهم بها فتحرك حركة واحدة كان فيها البركة صحر عليه واتفق الباب جرى جهة الباب وقدت قميصه من بلوصه هو شريعة الباب وهي قدت القميص فكان في هذا صحر لك وصف كان التوفيق التام انه يجري ناحية الباب والقرآن التام انها تجده هذا فعل وهذا فعل ولكن الله مع يوسف وعلى فؤاد العزيز ومن كان معه الله فمن عليه فقوة حرة شرع وهي شدت وكانت شدتها هذه دليل ادالتها وتهب الدليل من اهلها ان كان قميصه قد من كبر فقد وهو من الكبير وان كان قميصه قد من كبر فكذبت وهو من الصالحين فلما راى قميصه قد من كبر قال انه من كيد فكذلك قد تتحرك حركه يسيره ونقول لاخوه شباب المسلمين لان الله يفتح شباب المسلمين نقول لشباب المسلمين لان الله ان ينجح شباب المسلمين وان يوفق شباب المسلمين نقول ان كنت مع الله مع الله حقا فقليل من المذاكرة تتفرغ به وقليل من السعي يلف قلبك بالكذب وشيء يسير من العبادة يرفعك الله في درجة ان كان معك التوفيق المسألة ليست بكثرة المذاكرة والله ولا بكثرة الحفظ فقط بكثرة التوفيق والتسديد ولا تبادر مسألة ليلة الامتحان فيوفقك الله ويعينك فتأتي الامتحان في المسألة وليس في غيرها فتكون من المتفوقين شرط أن يرضى عنك الله أجمل أن ترضي الله لا ترضي هواك لأن الغرض في حصول شروط غرض المذاكرة وأسأل هواك أنك محتاج لذلك وما يقولش الحاجة الأولاد كثير وعلى رسول من جيد الإنس وده يحب القرآن فيما تحتاج فتاجر عن الفنجة حتى ما يرفع ما نقول للدنيا أقول كده هو خطة الهواء لا لهواك لا وإنما لمن لربك تذاكر لله وتنجح هو في الله وتهدف دروس الله وتهدف القرآن لله لا موافقة لهواك أبدا إطلاقا نهائيا فلذلك المتبع للهوى مخطئ دائما لانه لو وقع قال الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم قل لا اتبع اهواءكم
قد ضللت اذا وما انا من المهتدين. قل لا اتبع اهواءكم لانني اذا اتبعت اهواءكم قد ضللت حصل الضلال اذا وما انا من المهتدين ولا اكون مهتديا ابدا. وقال الله عز وجل في سوره الانعام ايضا وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم. فالهوى متابع للخطأ والخطأ كل الخطأ في اتباع الهوى وما يتبع الهوى حرم التوفيق. حرم التوفيق لا يوقف ولا يتسد ولا يعاني ولا يعاني. فتجده كما ذكرت في اللقاء الماضي تجده مفاجأة اليوم يا سلام انت لو كنت في جيل امبارح ربنا كرمنا الكتاب كذا وقرأنا كذا وتجدنا كذا وصلينا ركعتين ولا يغيب ابدا فيغيب هذا اليوم يحرم التوفيق. دي حقيقتي والله عز وجل يوقف ويسدد ويأخذ بيد من يخالف هواه ويكون في طاعة الله.
مخالفة هذا هو العلاج الثاني والثلاثون
ورد من اهم الامور واكبرها ان جهاد الاوان ان لم يكن اعظم من جهاد الكفار فليس بدونه. جهاد الاوان ان لم يكن اعظم من جهاد الكفار فليس قبل. قال رجل الحسن البصري رحمه الله تعالى: يا ابا سعيد اي الجهاد افضل؟ قال: جهاد الاوان. وسمعت شيخنا ابن القيم يقول: سمعت شيخنا، شيخ من؟ شيخ الاسلام ابن تيميه. قال: سمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى فرق جهاد الكفار والمنافقين، فانه لا يقدر على جهادهم حتى ان جاهد نفسه واخواه اولا حتى يخرج اليه. اصل الجهاد جهاد الهوى، هذا هو الاصل. في ذات المعنى في الجزء الثالث في اول صفحات باب الجهاد اخرج في هذه الصفحات في الجهاد والمغازي والسرايا والقلوب. تكلم ابن القيم عن الجهاد كلاما طويلا ثم قال في صفحه 6: ولما كان جهاد احساء الله في الخارج فرعا على جهاد العبد نفسه في ذات الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعه الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لذا كان جهاد النفس مقدما على جهاد العدو في خارج واصبح، فانه ما لم يجاهد نفسه اولا لتفعل ما امر به وتترك ما نهيت عنه ما نهيت عنه ويحاربها بالله لم يمكنه جهاد عدوه في الخارج. لا يمكن اطلاقا ان تجاهد عدوك الخارجي ابدا الا اذا جاهدت نفسك وهواك. ولذا اقول للمتوسمين للجهاد: كيف تجاهد وانت من داخلك مهزوم، مهزوم لشهوتك، مهزوم من هواك، مهزوم من وقتك الاخر الزور، مهزوم من لذات الدنيا، مهزوم امام زوجتك واولادك، مهزوم امام محبوباتك، مهزوم امام كل البشر، ثم تريد ان تجاهد بعد ذلك؟ هذا جهل فوق جهلك. اصبح ان تجاهد نفسك فتنتظر،
تفضل على نفسك فانت رجل، انت رجل، اذا انتظرت على هواك فانت رجل.
حينها تقتل فتقف ولا تخشى بالله لوم الاخره. شيخ الاسلام ابن تيميه كما ذكرت لكم قبل ذلك قصه هذه المساله، انه لما ذهب يقاتل في بلاد الشام قال لقائد الجيش: القف لي موقفا له. انه جاهد اولا، جاهد اولا ثم خرج فقال: اوقفني موقف الموت. لا يا ابي، لا يا ابي، اما احدنا فان كان يخاف خوفا يرعبه من نفسه يخشى ان يخالف هواه، كما ذكرت لبعض اخوانكم ان احدهم يخاف ان قلل من ساعات نومه ساعه الا يستطيع ان يقف على رجليه. يقول لك: انا زلمت اقل من زمن جعلت اليوم على نفسه. سبحان الله. يقول لك: اذا ما كانش ثلاث مرات في اليوم ادوخ ده، انا اذا ما اكلتش كويس ما ينفعش اكيد نفسي للناس. هذا عبد اسير بهواه، اسير مهزوم، كيف يجاهد؟ فلا بد ان يجاهد نفسه اولا لتفعل ما امر به ولتترك ما نهيت عنه ويحاربها بالله، ثم يجاهد عدوه في الخارج. يقول ابن القيم: فكيف يمكنه جهاد عدوه والانتقاص منه وعدوه الذي بين جنبيه طاهر له متسلط عليه لم يجاهده ولم يحاربه بالله، بل لا يمكنه الخروج الى عدوه حتى يجاهد نفسه على الخروج. يقول ابن القيم: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا يمكنه جهادهما الا بجهاده. نسأل الله ان يهدي اعداء المسلمين اجمعين. الاعداء كثيرون ايها الاخوه، كثيرون الله، وانت عبد فرد، ولكن معك الله الصمد. لذا ينبغي عليك الا تخاف. انظر
تحيط بجهاد عدوين. عدو داخلي نفسك وهواك، وعدو خارجي عدو مين؟ كفار. وبينهما عدو ذات، عدو ذات لا يمكن ان تجاهد نفسك، والعدو الخارجي الا بجهاد.
يقول ابن القيم: فهذان عدوان قد امتحن العبد بجهادهما، وبينهما عدو ثالث لا ينكره جهادهما الا بجهاده. يرضى الله ان يهلك اعداء المسلمين اجمعين. الاعداء كثيرون ايها الاخوه، كثيرون الله، وانت عبد فرد، ولكن معك الله الصمد.
لذا ينبغي عليك هذا تخاف، قم تحيط بجهاد عدوك، عدو داخلي شمسك وهواك، وعدو خارجي عدو دينك كفار، وبينهما عدو ذات، عدو ذات لا يمكن ان تجاهد نفسك، والعدو الخارجي الا بجهاده. وهذا العدو الثالث واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرتف به.
من هو؟ الشيطان. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يمكنه جهادهما الا بجهاده، وهو واقف بينهما يثبط العبد عن جهادهما ويخذله ويرتف به، ولا يزال يخيل لهما في جهادهما من المتاعب وترك الحضور وغرق اللذات والمنتهيات، ولا يمكنه ان يجاهد بينك العدوين الا بجهاده، فكان جهاده هو القصد لجهادهما وهو الشيطان. قال تعالى: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والامر باتخاذه عدوا تنبيه على استفراد الوسع في محاربته ومجاهدته، كانه عدو لا يفطر ولا يفضل عن محاربة العبد على عدد النفاذ. فهذه ثلاثة أعداء أمر العبد بمحاربتها: النفس والهوى والشيطان والعدو الخارجي. أمر العبد بمحاربتها وجهادها، وقد بلي بمحاربتها في هذه الدار، وسلطت عليه امتحانا من الله له وابتلاء. فأعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد. الله الكريم سبحانه لم يتركك أعدل، ولم يدعك تقاتل بدون سلاح، بل قواك وأعانك وأمدك وسلحك. أعطى الله العبد مددا وعدة وأعوانا وسلاحا لهذا الجهاد، وأعطى أعداءه أيضا مددا وعدة وأعوانا وسلاحا. فعلا فبالآية الثانية: وأجلد عليهم بخيرك ورجلك، وشاركهم في الأموال في الأولاد وعيشهم. هذا أعطاه الله مدد وعدة وسلاح، وأعطاك أنت أيضا مدد وعدة وسلاح، وبلى أحد الفريقين بالآخر، وجعل بعضهم لبعض فتنة ليبلغ أخبارهم ويمتحن من يتولاه ويتولى رجله ممن يتولى الشيطان تلك. كما قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وكان ربك بصيرا، وكان ربك بصيرا مراقب فيكم. وقال سبحانه: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضهم ببعض. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. يا الله، كان احد السلف يقرا هذه الايه فيقف عليها الليله كلها: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فكان يبكي ويقول: يا رب يا رب ان بلغت اخبارنا فضحتنا، يا رب عافنا لا تبتلنا، فان بلغت اخبارنا فضحتنا. ايها الله، لو ظهرت اخبارنا صبحنا كلنا. يا رب اصبرنا وعافنا يا رب ولا تبتلينا يا رب. نعم في بلانا فضعنا ليس لنا قوة على البلاء، ليس لنا قدرة على البلاء، ليس لنا ثبات عند البلاء. هذا ما نعلمه من انفسنا. ان بلوت اخبارنا فضحتنا، ان بلوت اخبارنا اهلكتنا، ان بلوت اخبارنا اهلكت اجدارنا، ان بلوت اخبارنا لم تتركنا، ان بلوت اخبارنا ادخلتنا النار، ان بلوت اخبارنا وجدت عجزنا، ان بلوت اخبارنا عرفت تقصيرنا وظهر كل شر منا. اللهم عافنا ولا تبتلنا يا رب. نعم لو ابتلانا الله وظهرت اخبارنا لبانت اخبار سوء، لبانت اخبار سوء، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم. فاعطى عباده الاسماع والابصار والعقول والقوى، وانزل عليهم كتبه وارسل عليهم رسله وامدهم بملائكته. كل هذه قوات واسلحه ربنا بالجهاد، السمع والبصر والفؤاد والعقل والقوه، واعطاك الكتاب الله القران وارسل اليك الرسل وامدك بالملائكه. فقال للملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا. كل هذه اعبار الله وامرهم من امره بما هو من اعظم العون لهم على حرب عدوهم. يعني اوامر الله التي تقوم بها من صلاه وصيام وحج وقراءه قران وذكر وغير ذلك، طاعه الله واتباع اوامره، هذا من اعظم الاسلحه، مما هو اعظم العون لهم على حرب عدوهم. واخبرهم انهم ان امتثلوا ما امرهم به لم يزالوا منصورين على عدوه وعدوه، وانه ان سلطه عليهم فلتركهم بعض ما امروا به ولمعصيتهم له. ثم لم يؤيدهم ولم يخلصهم، بل امرهم ان يستقبلوا امرهم ويجاوب جراحهم ويعودوا الى مناهضه عدوهم فينصرهم عليهم ويخبرهم بهم. فاخبر الله عباده انه مع المتقين منهم ومع المحسنين ومع الصابرين ومع المؤمنين، وانه يدافع عن عباده. ولولا دفاعه عنهم لتخطفهم عدوهم والجاه. كل هذه الاسلحه انه معهم فوق ظل هذه. ثم ذكر ابن القيم بعد هذا ان جهاد النفس اربعه مرات، وبهذا نختم. جهاد الهوى اربعه مرات، واحد، وهذا الصفحه 10 من المجلد الثالث من الثالث عشر النسخه المحرره. الاول ان يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعاده في معاشها ومعادها الا به، ومدى فاتها علم شرف في الدارين. واحد ان يجاهدها على تعلم الهدى. تعلم العلم يحتاج الى جهاد ايها الاخوه. كثير منا يتعلم العلم بالهوى لهواه لا لله، والمقصود هنا ان تجاهد ان تتعلم لله. احنا كده طولنا، انا عايز نختم الاربعه عشان الحلقه الجايه تكون مستقله. اعملوا ما شئتم فتصبروا، ندعو الله ان يصبرنا. اتغيرت ولسه 7 وجدت مفتوحه. بس خليك قاعد لله واكون قاعد حياء مني ولا خوفا من الناس. اصلح نيتك اصلحك الله. لا بتخاف الدنيا والاخره، يعني ممكن تبدا ساعه ضربين. ابقى قاعد لله. احدها ان يجاهدها على تعلم الهدى. قل ان بعض الناس يتعلم للهوى لا للهدى. لما ذكرنا من انواع القلوب القلب القرد، ان من الخلود ما يمسح على هيئة ثلث مقلد. بعض الخلود من الشباب على هذا النحو قلب قلب، انما هو مقلد فقط، هو يريد ان يكون كذا. احد الشباب ارسلني وان كنت من زوجته لك اجب على اسئله، ولكن ودي ان اجيب على سؤالين الليله، سؤالين اثنين او اساله، لم ياتيني الا ثلاث ورقات ساجيب على سؤالين منهم ان شاء الله. عجل ارسلني الاسبوع الماضي اظن ورقه طيبه فيها كلام جميل، فخليهم ولدين يجيبوا مسجد، وانا بدات باحداهما. احد الاخوه ارسل ورقه قال لعلي اكون انا الحسنه التي تسفر ميزان حسنتك يوم القيامه، لعلي اكون انا الرجل الذي تدخل بنفسه الجنه يوم القيامه. جزاك الله خيرا. ثم يذكر من ذلك انه بفضل الله اجتمع فصحح وعمل، فقلت جزاك الله خيرا، وانا انظر في القصه الان لاقول جزاك الله خيرا، واسال الله ان يجعل منكم كذلك من يكون تسكينا لميزان الحسنات. وانا اقول لكم بالله عليكم، وانا اعرف وجوه معظمكم، انكم ان دخلتم الجنه فلم تروني فاشفعوا لي عند ربكم ان يخرجني من النار. نعم هذا عهد بيني وبينكم، نسال الله ان يقيني، نسال الله ان يقيني واياكم النار وعذاب النار. نعم هكذا معرفه الاخوه هذه فائدتها، كثرة معرفة المؤمنين أدي فائدتها، أن يجمع بعضنا لبعض يوم القيامة. فنبحث عن إخواننا نقول يا رب تنتهز الاثنين لقاء جنة الدنيا، فيود يا رب أين إخواننا؟ اجمعه لنا يا رب لنلتقي كلقاء الدنيا، فنجتمع نسأل الله أن يجمعنا في الجنة، اللهم اجمعنا في سوق الجنة يا رب. نعم فالمقصود أن الرسالة الأخرى أحد الإخوة يقول أنا أريد أن أكون عالما مجتهدا داعية عظيما، وأعرف أن هذا يحتاج إلى إخلاص وعلم، وليس عندي شيء منهما فكيف أكون؟ فأنا أقول لهذا الأرض أخطأت الطريق من الأول، تريد أن تكون عالم مجتهد غلط. هذا الكلام سبق أن ذكرته العديد من المرات لإخوانكم، ولكن أظن في المجالس الخاصة أو يعني الإخوة اللي بيسألوا، لكن أقول أن أعد أحد الإخوة أحد الناس ذهب إلى أحد المشايخ فقال أريد أن تعلمني، قال ولماذا؟ لماذا تريد أن تعلم؟ قال لكي أكون إمام مجتهد مثل الإمام أحمد والإمام مالك والإمام الشافعي. قال ارجع يا بني فهذه نية فاسدة، هذه نية فاسدة. قال ولماذا؟ قال لأن الإمام أحمد لم يتعلم ليكون مجتهدا ليكون عالما مشهورا، وإنما فقط تعلم لينجو من النار. ثم جاء الاجتهاد هذا تبعا بس كده هي لحظة من الله، فأنت تتعلم لكي تكون عالم مجتهد وداعية مشهور هي فاسدة. وإن نلت ذلك قد أخذت أجرك وليس لك عند الله حسنة. فالأول نتعلم لماذا؟ لله لكي ندخل الجنة فقط. أتعلم لأصحح عبادتي وأدخل الجنة. ترى السبب بتتعلم ليه؟ عشان ما يكونش فلان أحسن مني ولا فلان أحسن مني، ليه فلان بيكلم كتب فقط أنا ما كلمتش؟ فلان بيألف كتب وأنا ما ألفتش؟ وفلان احسن مني صلى الله عليه وسلم فلم وهكذا هذا القلب خير مقلد. اما المؤمن القلب المؤمن فهو حين يتعلم يقول يا ربي والله وعزتك وجلالك ما اردت بهذا عرضا من الدنيا ولا صرف وجوه الخلق اليه ولا الوقوف في زمره العلماء فاشهدك اني لست منهم وانما اتعلم لانجو من النار فقط. اتعلم بانجو من النار، اعرف طريق الهدى والشهيد وطريق النار وابتعد عنه. ليس الا اذا كانت تلك النية قدم وأخر، قدم وأخر في ايه؟ في انواع العلوم. يبقى يشوف هو اللي محتاج يتعلمه ايه بقى؟ بعض الناس يقول لك اسمع فلان، يقول لك مين ده بيه؟ يتكلم في الوعظ، احنا منه ومن الوعظ. سبحان الله. اصلاح القلوب أقل من العلوم تروح؟ لا، إصلاح القلوب هو الأمر، لأن الله يصلح قلوبنا.
نعم هذا هو الأرض الذي ينبغي تعلمه قبل كل علم.
بل قبل أي علم كان السلف لا يعلمون الرجل حتى يمتحنوا زهده وورعه وتقواه وينظروا إلى سمته وأدبه. إلا أفسد العلم ما أرضى أن الذين يعلمون الناس صاروا يسعون إلى الناس ويحرصون على الناس. أما في الأول فكان للأعمى كافر. كان للأعمى صاروا حديثه من كثر جدا كان له كافر يضرب به من يأكل يصل إليه. يجي واحد من يقول يطلب عليك كافر. فلما مات الكلب بكى وقال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. يرتدي ثوب المتعلمين برضيه نفاسه. قال صحبت ابن مالك 20 سنة فتعلمت منه الادب في 18 سنة واخذت العلم في 2 سنين. الادب الاول التربيه الاول القلوب الاول. ولذلك ما فات هذا من فات الا بسبب انه ادخل العلم على قلب الرديء قلب خبيث قلب منكر قلب فيه غرور فزاده العلم غرورا والعياذ بالله. نسال الله يضاعف غرورنا. فالمقصود هنا ان يجاهد نفسه على تعلم العلم لله لا لنفسه تعلم لنفسه تعلم لنفسه عشان يشوف نفسه لا تتعلم للناس عشان الناس عشان علم الناس ولست تتعلم لرب الناس. نسال الله تعالى منهم اللهم اهدنا وشباب المسلمين ان تتعلم لله وان تكون على ذلك حريصا الى ان تموت الى ان تموت حريصا على طلب العلم مع المحضرات الى المحضرات. ان تكون حريصا على الاجتماع للحمد بعد ان خرج من السجن على المحنه قال لابنه يا بني انطلق بنا الى فلان. فقال يا ابا فلان انت تخرج اليه هل عنده شيء من العلم؟ قال يا بني عنده اصل العلم خشيه الله. لمن احمد قرب زوجه يخرج ليتعلم الرجل لانه يظن انه يخشى الله. يبقى اول جهاد في النفس ان تجاهدها على طلب العلم. لماذا؟ لله. لا تسالني او تسالني ان يجاهدها على العمل به بعد علمه. والا فمجرد العلم بلا عمل ان لم يضرها لم ينفعها. بل يضر العلم بلا عمل يضر لان الله سيقول له عبدي علم فماذا فماذا علم حتى يسأل عن تزول بدل ما عبده حتى يسأل عن اربع منها عن علمه ماذا عمل به. والجهل اخوتا جهلان جهل العلم وجهل العمل. جهل العمل ولذلك تسمى المعصية جهالة. وكل من عصى الله فهو جاهل. قال سيدنا يوسف والا تصرف عني كيدهن اصل اليهن وكن من الجاهلين. معصية. وسيدنا موسى لما قالوا له اتتخذون هدوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. فالمعصية جاهل فالذي يتعلم ولا يعمل فهو جاهل وان حاز علوم الدنيا باسرها جاهل. ليس العلم بكثرة الرواية ولكن العلم الخشية. من اوتي شيئا من العلم ولم يؤت مثله من الخشوع فهو مخدوع. فهو مخدوع. ولذلك الرأس التي تحمل علما قرآنا وتنزل قيام الليل اللي يحفظ بها في الارض تكثر بالحجارة. لو رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل نائم ورجل قائم او خراشي وفيه في صخرة فيضرب رأس النائم فتتكسر ويتدهده الحجر فيذهب القائم ويؤتي بالحجر فيعود فيجد رأس القائم قد عادت كما كان فيضربها فيفعل به هكذا الى يوم القيامة. الذي يحفظ القرآن وينام عنه. والحديث صحيح البخاري الذي يحفظ القرآن وينام عنه وانا معك واحد يقول الحمد لله انا مش حافظ القرآن
انا اللي حافظ القرآن اللي كفر في السحر.
وهنا نقول اذا كان من يحفظ تكسر رأسه فما بالك من لم يحفظ؟ فما بالك من لم يحفظ؟
رجل يعلم ولا يعلم، ورجل لا يعلم ولا يعلم، ايهما افضل؟ اللي يعلم، اللي يعلم افضل. انا عنده علم لكن زي ما عندوش حاجة، عندوش اثنين، ده راجل اثنين لكن ده نايق اثنين لكن ده راجل واحد.
فلذلك اياك ان تستملي الجاهل، نسأل الله ان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. هي ده المفروض ان تعمل بعلمك، ان تعمل، والا فانك ان تريد شيئا من العلم ولم تؤت مثله من الخلود فهو مخذول. قال بعضهم ان حمزه اوتي علما لا يفكيه لخليق الا يسمى ما اوتيه علما. ان من اوتي علما لا يفكيه لخليق الا يسمى ما اوتي علما. فان الله نعت العلماء فقال وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على ظهر ونزلناه تنزيلا قل امنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله هذا وصف العلماء الذين اوتوا العلم ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويلينهم خشوع. هذا وصف المتقين المؤمنين. وهنا حديثا كذلك ولكن انا المقصود ان هذا الذي اوتي علما لا يبكيه لا يسأل يبكي فهذا جاهل قال الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون في اول سوره الروم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. فكم الذين يعلمون علم الدنيا ويقبلون عن الاخره لا علم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا هم يعلمون ظاهرا ولكن هذا ليس العلم هذا الجهل. ولذلك حق لكل من لا يعمل بما يعلم ان يسمى جاهلا جاهلا. نسال الله ان يخرجنا من حق الجاهل فيجاهدها لتتعلم الله ويجاهدها لتعمل لله. الثالثة ان يجاهدها على الدعوة الى الله وتعليم العلم لمن لا يعلمه والا كان من الذين يكتمون ما انزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينسيه من عذاب الله. فان زكاة العلم تعليمه وذكره كثير من الاخوان يعرف معنى لا اله الا الله شعور لا اله الا الله لم لا تدعو الى هذه علمها لله علمها لذلك اولادك لبناتك لابيك لامك لزوجتك لاخيك لاختك لجارك لزميلك في العمل لزميلك الذي تجلس في جوار السياره لزميلك الذي يجلس في جوار المسجد قل السلام عليكم يا اخي انت دعوه لك شعور لا اله الا الله جاءت الى الله جاءت نواقص الى الله فلا نعرف الدنيا لعل الله ينفعه بها فينفعه فاكرين لما اتكلمنا عطاني بتاعه زمان ولا نجيز هم جيتهم الرجل بتاع بتاعه وانا خاتمين كلمة دان قريب ده عبدت قريب اقول نطفان رجل كبير في السن جلس مرة يسمع جلسة أنا الواحد بيعلم فقال الواحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فكأن الرجل اعترف الحديث قال يقول له الشيخ قل حزتان فقال كلمتان خفيفتان قال له طب والله لا تسأل ثالث فقال له الثالثة أو لو تقول ثلاثة اسمع مني بقى فقال ثم خرج فلقي رجل أمام المسجد فقال السلام عليكم يا بني
كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان في الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دخل البيت يدقي كلمتان خفيفتان على اللسان، يا ولد يا ابني كلمتان خفيفتان على اللسان. خرج ثاني يوم رايح المسجد اتباع جنبيه، يا ابني كلمتان خفيفتان على اللسان.
وصلى الرجل على هذا فمرض مرضا كبيرا وجاءت سكرة الموت واتوه الطبيب وكان في خشية، فلما اتى نظر ورأى الدليل مين ذا؟ قالوا الدكتور. قالوا الدكتور كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ثم تساءل ونسى فكان بها ان ابتدى ولد الطبيب وصار الان من اكثر الدعاء في مصر، الطبيب من اكثر الدعاء الان وهو يحكي هذه القصه.
هل الرجل مات؟
بها
كل اعمال الطبيب
في ميزان حتى لا تبقى
لحد ما يموت الطبيب،
لانه من دعا الى هدى كان له
من الاجر السجود ابي سبحانه وبحمده فقط كلمتان.
عندك عبارات الكلمات من دعوت بها؟
ها؟ كم رجل اهتدى على يديك؟ كم رجل حفظ القران منك؟
نعم ينبغي ان نراعي هذا، ان ننتبه اليك انك لان يهدي الله بك
رجلا واحدا
خير مما طلعت عليك. لذلك هنرجع الى نفس دعوة الله، بعضنا يستحب وبعضنا يستكبر وبعضنا يستنكف وبعضنا قلت ما فيش فايدة خالص هتعمل لهم ايه؟ لا دي ما فيش فايدة. لا هناك فائدة في الخلق ولنا فيه نفس يضرب. انت لا تدري انت لا تدري لعل الهداية تكون على اول السبب على كلمة منك لعله ينتظر الكلمة التي تدعوه منك. نسأل ان يهدي المسلمين اجمعين الرابعة والتحية وان يجاهدها على الصبر على مسافة الدعوة الى الله وأدى الخلق ويتحمل ذلك كله لله. تجاه الشمس تتعلم وتعمل وتدعو هذا تدعوه انك عند بطال واهل مخاضي كتبته والجواب ظهر وعندي مخالف الكلام اللي بتقوله ده انت بقى عايز ايوه اصبر قول جزاك الله خيرا والله انا رغم ذلك احب ان تدخل الجنه. هذا اللي اخويا اقول انا ماشي بالشوارع وفي مراحل تفرجها وشاب الناس وراها بيحكمها فانا اقول هي تستاهل اقول له هي تستاهل اه بس هو يستاهل روح له كله اي تستاهل لكن انا خايف عليك انت من النار مسجد وراء دلوقتي عربية تخطف الدموس فانت الله اعلم عليك انا خايف عليك لعله يسالني من هذه المال لما لا يحيى كمان المسلمين فان فلت تمالك انت هي كانت مش عارف ايه وسالت وتقول لله الله من ذنوبي كتير لو في خايف لاداك الله على يدك. نعم تقول هذا لو في خير لأداك الله علي ولكن انت نفرت لانني صحت من الله سأتوب ثم اعود الى الحياة. نعم الصبر على مسافة الدعوة مش عارف بس احنا بنقول يا شباب اننا مجرد التزمنا ولمستنا اول شعرة في اللحية ونعرف ان هذا الطريق كله خطر مش طريق سليم مش طريق ده بقول بالامور ابدا طريق لا حبيب نور وقدمت رأس يحيى على صينية لزانية ونشر بالمنشار زكريا طريق كثر فيه رمائية نبي محمد وجحش الفتاة وشقت جبهته صلى الله عليه وسلم وسال دمه الشريف على الارض فليس ليس بالسهل فتتحمل مسافة دعوة وتصبر على هذا جهاد النفس لنفس هذا. يقول ابن القيم في نهاية الكلام إذا استكمل العبد هذه المراتب أرقى صار من الضرسانيين اللهم اجعلنا منهم يا رب. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعلم الحق ويعمل به ويعلمه فمن عمل وعمل وعلم فذلك يطعى عظيما في ملكوت السماوات. نكتفي على هذا والحمد لله رب العالمين. وعدت بالإجابة على سؤالين ولكن أرى أن الوقت ليس لا يسمح يعني فنكتفي على هذا المستوى وإن سرعة طيبة سرعة شديدة جدا. اخر يقول انه يقع في خطيئة ويتوب ويتحذر ويندم، ثم بعدها بايام يعود مره الى نفس المعصيه وهي تسيطر على تفكيره سيطره تامه في كل وقت حتى في الصلاه واثناء تلاوه القران والاذكار. اقول ان هذا الارض وما يدعش مني هذا تسخير طبيب لما يتسخر مع تسخير عنه. وقد اقول مخطئا ان في قلبه نجاسه يحتاج ان توقف القلب. هنا في نجاسه، فهذه النجاسه تتفضل زي ما قلت لك ان هذه النجاسه كلما وردت على الخير على الماء الطاهر نجسته، فكل ما تقرا القران تجد النجاسه تنجسه، تصلي تجد النجاسه تنجسها فتفسد كل اعمالك. تحتاج قبل كل شيء ان تطهر قلبك، ان تطهر قلبك. اما كيف تطهر قلبك فهذا يحتاج الى رجل قريب منك رباني يربي رباني ينظر اليك فيقول داؤك كذا وكذا اعمل كذا وكذا بعقوبات في النفس تؤثرها وترجعها، والا فاني انصحك ابتداء بالصبر فانه لا عز له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لا مثل له صيام قم الاسبوع كله حتى الجمعه وقت الجمعه مؤقتا، ثم بعد ذلك اذا خفت حده هذا الدم صم يوم ويوم. وايضا عليك بقيام الليل فان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا. الحبه الثالثه من العلاج كثره الدعاء والذل بين يدي الله، ان تتضرع اليه وتقول يا رب غلبتني نفسي الاماره بالسوء وغلبت علي شهوتي وغضني فكرك المخفي علي وجهلي بعلمي برؤيتك لي فانت بي علي واذكر كسري وتول امري واحسن قراري. فاقبل حقا على الله بهذا القلب يجلي الله قلبك ان شاء الله عز وجل. سؤال منكم تقول ان اخ على درجه بسيطه من الالتزام تقدم لها واشترط عليها ان تخلع النقاب. اقول اشترط عليها اقول ان تخلع النقاب لان معيشة واحدة ويكون الكل مع بعضه وهو لا يستطيع ان يأتي بشرطة مستقلة، فهل توافق ام لا؟ هو من باب النقي نقول لا يجوز لك ان توافقي على ان تخلعي سترتي. ومما ينبغي الا تفكري ولا تستشيري في هذا اصلا. دينك دينك لحمك دمك، دينك دينك لحمك دمك، يعني لا تفرقي في ذره من دينك. انت اذا انا ينبغي ان يكون هذا في مساله النقاب عند الاخوات وحتى في المدارس الكليات كل ذلك، ان الاخت اللي بتخلع النقاب تعتبر نفسها خلعت كل ملابسها. ينبغي ان يكون حجم القضيه هكذا، ان لما تنزل النقاب عن وجهها امام رجل اجنبي فكانها تجردت من جميع ملابسها. يقول حجم القضيه هكذا، لا تخلع النقاب ابدا وان وإن قتلت وإن مرقت وإن أضاعت ألف زوج وألف شهادة، لا تخلعي عنك الحجاب بعد أن أعطاك الله وأداك إليه. ربنا يثبتك عليه وجميع أخواتنا وجميع المسلمين والمسلمات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.